والحادثة العاشرة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد. وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 25 سنة، والمشهور أن عمرها كان 40 سنة، فإنه لما رجع بتجارتها ورأت الخير الذي أصابته وأخبرها غلامها ميسرة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل كاملة وأخلاق فاضلة، رغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت حظية عنده. وخصت خديجة عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، أحدها أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، وثالثها أنها أم أكثر أولاده، أنها أم أكثر أولاده، ورابعها أنها أم أكبر أولاده، أنها أم أكبر أولاده وهو القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة فكانت تكنى أم هند، وهو ولدها من زوجها أبي هالة، فإنها كانت تكنى أم هند وهو ولدها من زوجها أبي هالة، وكان نكحها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة، وهي من رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وسادسها أنها بشرت خصوصا بالجنة، أنها بشرت خصوصا بالجنة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر الناظم رحمه الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فأولهم هو القاسم وهو أكبرهم، ثم عد بعده خمسة، أربع بنات وابنا واحدا، فالبنات وفق عده زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، والابن هو عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وقيل إن الطاهر والطيب ابنان آخران للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهما لقبان لابنه عبد الله اختاره ابن القيم في زاد المعاد وعبد العزيز بن جماعة في المختصر الكبير في السيرة، والعراقي في آخرين من أهل العلم. وذكر بعض نقلة السيرة أنه كان من ولده ابن يقال له عبد العزى، قال عبد الغني المقدسي في سيرته: وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، انتهى كلامه، لما في الاسم المذكور من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، واستبعده ابن حزم وهو المقطوع به، فلم يكن أحد من أولاده يسمى عبد العزى. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ثلاثة أبناء وهو قول الجمهور، وأربع بنات اتفاقا، ذكره عبد الغني المقدسي في سيرته والصالح في سبل الهدى والرشاد، وأكبرهم القاسم على الصحيح، ثم زينب بعده، وأصغرهم إبراهيم اتفاقا، فإنه ولد في المدينة، وأصغر البنات هي فاطمة في أصح القولين، خلافا لما جرى عليه الناظر، فإنه جرى على القول الآخر أن أصغرهن هي أم كلثوم، والصحيح أن الصغرى من بناته هي فاطمة رضي الله عنها. وكلهم ولدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله وإبراهيم، فإنهما ولدا بعد كونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ثم ذكر الناظم أنهم جميعا ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فالحمام الموت، وذوقه حضوره ووقوعه، فكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في أصح الأقوال، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقول عائشة رضي الله عنها مقدم على قول غيرها ممن جاء بعدها من التابعين فمن بعدهم من نقل في السيرة النبوية. ولم يعقب صلى الله عليه وسلم من أولاده أحد، ولم يعقب من أولاده صلى الله عليه وسلم أحد سوى فاطمة، فإنها عقبت وصار لها ذرية، وسيذكره الناظم رحمه الله تعالى ذريتها في محلها من النظم. والحادثة الحادية عشرة، حضوره صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة لما وهي بناؤها وتصدعت أركانها، فقصدت قريش منفعة تحفظ بها الكعبة وهي إعلاء بنائها ورفع نارها، فعمدوا إلى نقض حجارتها وهدموها، ثم أعادوا بناءها، وكان هذا هو البناء الثالث لغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو مبتدئ بنائها، ثم تهدمت الكعبة فبنتها العمالقة، ثم تهدمت فبنتها جرهم، ثم تهدمت فبنتها قريش. صح هذا من حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم وغيره بإسناد حسن. وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 35 سنة، لما رواه عبد الرزاق بإسناد قوي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال: كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. فبنتها قريش بعد أن هدمتها ابتغاء رفع بابها وتقوية أركانها، فلما بلغوا الحجر الأسود اختلفوا في من ينال شرف رفعه حتى تحاجزوا وكادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند الحاكم من حديث علي بإسناد حسن، فلما رأوه قالوا أتاكم الأمين، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم في فض خصومتهم وإقامة العدل في الحكومة بينهم إلى ثوب فنشره، ثم جاء بالحجر الأسود فوضعه، ثم أمر كل قبيلة من قبائل قريش أن تأخذ بطرف منه، ثم رفعوه حتى إذا بلغ موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وجعله في موضعه. نعم. قبل البعثة أتبعها بقصينها وهي حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة، فعد 14 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور، وهو الأصح عند نقلة السيرة، ذكره السهيلي وابن كثير وابن حجر في آخرين. وكان بعثه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما ذكر الناظم، لما ثبت في حديث أبي قتادة متقدم الذكر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت أو أنزل علي، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ونقل ابن القيم في زاد المعاد الاتفاق على ذلك، وصح تعيين تاريخه وشهره في أثر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والزورقاني، ففيه قولهما وفيه بعثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعثا أي كان بعده صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. ثم ذكر الناظم رحمه الله في خبر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن أول المنزل عليه هي سورة اقرأ، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم مقترنا بإنزال هذه السورة عليه، فإن جبريل جاءه وهو في غار حراء يتحنث فيه أي يتعبد، فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أعاد ذلك مرة ثم أخرى، فلما كان بعد الثالثة غطه حتى بلغ منه الجهد مبلغه، فقال اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت تلك الآيات من سورة اقرأ مقدم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إيذانا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد خبر إرساله صلى الله عليه وسلم أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، وروي في ذلك خبر لا يثبت، فإنه يروى من وجهين واهيين، بل قال أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عنه هذا حديث كذب باطل، وإن كان المعنى مقطوعا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل صار تلقيه الدين من طريق جبريل، فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء بإرسال جبريل، وكان من مقدم ما أمره الله عز وجل به وجعله من عبادته الصلاة، وهي متوقفة على الوضوء، فكان من مبتدأ ما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فدلالة النظر تدل على ذلك، أما دلالة الخبر ففيها ضعف. والحادثة الثانية رمي الجن بالشهب بعد 20 يوما من مبعثه، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة، وكانت الشهب تلقى من قبل لكن إلقاءها كان قليلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وشد. قاله الزهري فيما رواه عنه عبد الرزاق، وهذا أحسن الأقوال في هذا، فإن من نقلة السيرة من ذهب إلى أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل، وكان ابتداء رميها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ترده أخبار العرب في قصصها وأشعارها، والمعتمد أن الرمي كان قديما سابقا بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن اشتداده وقوته كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فإن الله حجز الشياطين عن استراق السمع وأرصد لهم الشهب حفظا للمنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وباطلهم. والحادثة الثالثة جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة كما قال الناظم: ثم دعا في رابع الأعوام في الأمر جهرة إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه والإنزال عليه يدعو سرا 3 سنين، ثم في السنة الرابعة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يرجو إسلامه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يجتمع فيه مع المسلمين المؤمنين به ويلقى فيه الراغبين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحمله على اختيارها صلى الله عليه وسلم أمور: أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية. وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد إلى بيته وتطرق بيوت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه. وثالثها أنه كان من بني مخزوم، أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونكرة، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزوم. ورابعها أن داره كانت عند الصفا، أن داره كانت عند الصفا، وهي موضع يكثر فيه الناس، وهي موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ، فلا يطلع حينئذ على ما يميز به دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخروجهم. والحادثة الرابعة هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإنهم لما اشتد عليهم البلاء وعظمت أذيتهم من قريش بعد إسلام من أسلم منهم ابتغوا الفرار من الأذى، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحبشة لأن متملكها حينئذ وهو أصحمة النجاشي، وأصحمة بلغتهم عطية، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وبلاد الحبشة هي بلاد واسعة، هي بلاد واسعة تقابل بلاد اليمن وراء البحر، تقابل بلاد اليمن وراء البحر في مقابل الحديدة وجهاتها، مما يشمل اليوم اسم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، مما يشمل اليوم اسم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، فبلاد الحبشة تعم هذه البلدان الأربعة المعروفة اليوم. وكانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرتان. فالهجرة الأولى في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم، في شهر رجب، وكان المهاجرون فيها 12 رجلا وأربع نساء، 12 رجلا وأربع نساء على القول المشهور عند الجمهور، منهم عثمان وزوجه رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة رضي الله عنهم. والهجرة الثانية في العام الخامس أيضا في شهر شوال، العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة. ثم لحقهم قوم من الأشعريين رفقة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنهم لما سمعوا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا الوصول إليه، فركبوا البحر من اليمن، فألقتهم السفينة مع شدة الرياح إلى الحبشة، فأقاموا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين هناك، وهذا معنى قوله ومعهم جماعة حي كمل، أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة هم حي، أي قبيلة من الرجال الكمل، وهم الأشعريون الذين خرجوا من اليمن، فكان من خبرهم ما تقدم ذكره. وكان آخر عود المهاجرين بعد فتح خيبر كما سيأتي في موضعه من هذه الأردوزة. والحادثة السادسة الخامسة إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، فإنهما اشتركا في إرضاع ثويبة مولاة أبي طالب بلبن ابنها مسروح، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت عمه حمزة حينئذ. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة. والحادثة السادسة وفاة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، وكانت في العام العاشر من البعثة عند الجمهور. والحادثة السابعة وفاة زوجه خديجة، وكانت أيضا في العام العاشر. بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام جزم به ابن منده والحافل وابن القيم، فتوفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ثم تبعته خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده بثلاثة أيام، فعظم المصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما كانا يشدان من أجله، وكان أبو طالب يحميه عند بروزه إلى الناس، وكانت خديجة تسليه عند رجوعه إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام بعض الإخباريين تسمية هذا العام عام الحزن، وهو شيء لا يعرف عند محقق السيرة ولا يناسب مقام الحزن في الشريعة، فإن مقام الحزن من المقامات المكروهة المغلوبة لا من المقامات الممدوحة المطلوبة، فلا يمدح العبد بحزنه. ولأبي عبد الله بن القيم كلام حسن في بيان هذا ذكره في مدارج السالكين تعقيبا على عد صاحب منازل السائرين منزلة الحزن من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبد يتعود منه اجتنابا له ولا يبتغيه طلبا له. الحادثة الثامنة: إسلام جن نصيبين، وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية، فقوله بعد 50 وربع أسلم، أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 50 وربع سنة، وهو 3 أشهر، أي في السنة الحادية عشرة. ونصيبين مدينة معروفة اليوم في تركيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. وروي أن عددهم 7 أو 9، وأن منهم زوبعة، والأخبار المروية في ذلك لا تصح، ومن صحها فقد غلط. وأشار البزار إلى علة حديث ابن مسعود المروي في ذلك في كتابه المسند. وزوبعة عند علماء اللغة من ملوك الجن، ومنه سمي عند العرب الإعصار الشديد بالزوبعة تشبيها بشدة ذلك الملك من ملوك الجن. وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود إلا أنه لا يصح. واتفق لقاء هؤلاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الجن لما حبست بالشهب عن السماء ابتغت خبر ذلك فوجهت منها وفودا، فمر الوفد المبتغي تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عامدا صلى الله عليه وسلم إلى سوق عكاظ، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به على ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم ذكر ذلك في سورة الجن. الحادثة 9: زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة، وهي سودة بنت زمعة القرشية، كانت عند سكران بن عمر رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم عادت فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها بعد موت خديجة رضي الله عنها. والحادثة 10: عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جرى المصنف على أن عقده على عائشة كان بعد زواجه من سودة، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل دخوله بسودة، فعقد عقده عليها ولم يدخل بها، ثم دخل صلى الله عليه وسلم بسودة. هذا قول الجمهور، وصححه جماعة من أهل العلم كأبي نعيم الأصبهاني وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. والحديثة الحادية عشرة: الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بعد 50 عاما تالي، أي بعد بلوغه 51 سنة. وقد اتفق نقلة السيرة على أنه كان بعد 10 من البعثة، ثم اختلفوا فقيل هو في 11 وقيل هو في 12. ونقل ابن حزم الإجماع عليه على أنه كان في 12، وفي نقل الإجماع مبالغة، قاله الصالحي في سبل الهدى والرشاد. وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، صح ذلك في خبر ابن عباس، في خبر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والجورقاني، وفيه أنهما قالا وفيه عرج به إلى السماء، وفيه عرج إلى السماء. وهذا الأثر أثر نفيس لا أستطرد إلا لأجل نفع فيه، وهو أن بعض الذين صنفوا في السيرة لما نقلوا هذا الأثر ضعفوه بقول ابن كثير وفيه انقطاع، والانقطاع الذي حكم عليه ابن كثير بحسب السند الذي وقع له في مصنف ابن أبي شيبة، فإنه قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عفان عن سليم بن حيان، حدثنا عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وعفان وهو عفان بن مسلم الصفار لم يدرك سعيد بن مينا بالهمز وعدمه، فيكون في الظاهر منقطعا، لكن هذا وقع غلطا في النسخة التي وقعت بيد ابن كثير. وصوابه أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان، قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مشاهير. وزدكم فائدة بعد، ما تجدون هذا الأثر في نسخ ابن أبي شيبة اللي عندنا، النسخ التي طبعت إلا النسخة التي نزلت قبل أسبوع إن صح خبر نزولها، أما النسخ التي بأيدينا ليس فيها هذا، لكن ابن كثير قال قال ابن أبي شيبة، والجورقاني أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، فهذا الأثر قطعا في مصنف ابن أبي شيبة، ومن طريق رواه الجورقاني مسند لكتاب الأباطيل بالسند الذي ذكرنا وهو إسناد صحيح. فيكون ما ذكره جماعة من المتأخرين من كلام ابن كثير فيه نظر لما بيناه. وكان من خبر الإسراء أنه أسي به صلى الله عليه وسلم، أي سري به ليلة، فالإسراء المسير في الليل، سري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه بقول الجمهور وهو أصح القولين إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. وفي معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وثبت أجرها ب50 كما صح ذلك في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما، فهي 5 صلوات ولها أجر 50 صلاة. والحادثة 12 بيعة العقبة الأولى، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أهل المدينة قدموا الموسم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به، وكانت في 12 في العام 12 من البعثة النبوية، وسميت بيعة العقبة لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض في موضع بين منى ومكة، والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل. العقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، وتسمى به مواضع مشهورة إلى اليوم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال الاثني عشر في هذا الموضع وبايعوه على الإسلام. والحادثة الثالثة عشرة بيعة العقبة الثانية، وكانت في العام الثالث عشر للبعثة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار عدتهم 70 رجلا وامرأتان، عدتهم 70 رجلا وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه البيعة بيعة العقبة لوقوعها في هذا الموضع بين مكة ومنى، وسميت الثانية لوقوعها بعد الأولى. هذا هو الذي جرى عليه أكثر نقلة السيرة النبوية والمصنفين فيها. وذهب جماعة منهم كابن سيد الناس في عيون الأثر، والقسطلاني في المواهب اللدنية، والصالح في سبل الهدى والرشاد، إلى جعل البيعة واقعة ثلاث مرات: الأولى بيعة العقبة الأولى، والثانية بيعة العقبة الثانية، والثالثة بيعة العقبة الثالثة. وجعلوا بين يدي هاتين البيعتين المشهورتين بيعة أخرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها 6 رجال من الخزرج، فكانوا توطئة لبيعة الاثني عشر رجلا. والمشهور عند الجمهور أن البيعتين مرتان هما اللتان عدهما الناظم. والفرق بين البيعتين من جهات: أولها أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية فكان فيها امرأتان ولا امرأتين؟ امرأتان. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة كم؟ 72. فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72، 70 رجلا وامرأتان. وأما البيعة الأولى فالحاضرون لها 12 رجلا. وثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، وأما الثانية فشهدها عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان، أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء. والحادثة الرابعة عشرة هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وكانت يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ثبت ذلك في الأثر المتقدم ذكره عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة إلى المدينة لما اشتدت به وبأصحابه الحال، ووقع بينه وبين أهل المدينة البيعة على الإيواء والنصرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رفقة أبي بكر الصديق، دليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وكان كافرا، غير أنه كان ماهرا عارفا بهداية الطريق ودلالته. ثم أدركهم بعد ذلك عامر بن طهيرة مولى أبي بكر الصديق، فمبتدأ الهجرة كان بثلاثة رجال، اثنان مؤمنان هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ودليلهما عبد الله بن أريقط، واحتبس في الغار ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لحقهم عامر بن فهيرة فصاروا أربعة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، تواترت بذلك الأخبار، قاله الحاكم، قاله الحاكم، فالأخبار المتواترة أن وصوله صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، كما أن خروجه كان يوم الاثنين. وقد أكمل صلى الله عليه وسلم 53 سنة عند هجرته، وبقي في المدينة 10 سنين. سيحكي الناظم رحمه الله تعالى أحوالها وحوادثها فيما يستقبل من النظم. ومجموع ما ذكره الناظم من حوادث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة، هو 25 حادثة، فإنه أولا ذكر 11 حادثة، ثم ذكر ثانية 14 حادثة، فمجموع هذه الحوادث هو 25 حادثة من حوادث السيرة النبوية في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة النبوية، شرع يذكر من حوادث السيرة النبوية المكية، شرع يذكر حوادث السيرة النبوية المدنية مرتبة على سني بقائه صلى الله عليه وسلم فيها، وابتدأ ذلك بحوادث السنة الأولى، فذكر 10 حوادث. فالحادثة الأولى إكمال صلاة الحضر الرباعية، فإن الصلاة فرضت أولا ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر في الرباعية أي في الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4. وكان ذلك في السنة الأولى بهجرته صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة، فإنه لما قدم المدينة لقي أهلها يستقبلونه، فأقام في قباء من يوم الاثنين الذي ورد فيه إلى يوم الجمعة، ثم انبعث من قباء قاصدا المدينة، فأدركه وقت الزوال في بني سالم بن عوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين الجمعة، فكانت أول صلاة للجمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاته في بني سالم بن عوف من قبائل الأنصار. والحادثة الثالثة بناء مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول ما قدم قباء، وهي دار بني عمرو بن عوف من قبائل الأنصار، وأقام فيها مدة. وأحسن الأقوال عند نقلة السيرة أنه أقام فيها من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وفي تلك المدة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. والحديث الرابع بناء مسجد المدينة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قباء ثم جاوز مساكن بني عمرو بن عوف وصلى بمنازل بني سالم بن عوف، قصد إلى المدينة حتى بركت ناقته القصواء قريبا من دار أبي أيوب، فابتنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في نبذ تمر كان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فتامنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يبنون المسجد الثاني من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت مدة بنائه 12 يوما، بناه صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد. والمساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في بنائها كم مسجد؟ 3. نعم. والمساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يد بناء 3، أحدها مسجد الكعبة في الواقعة التي تقدم ذكرها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وثانيها مسجد قباء، وثالثها مسجد المدينة وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة رجوع طائفة من المهاجرين، هم أقل من نصف الذين سافروا، فرجع 33 رجلا و8 نسوة، فرجع 33 رجلا و8 نسوة. بلغهم أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا إلى مكة ظنا منهم صدق الخبر، ثم كان منهم من هاجر مرة ثانية في شوال من تلك السنة بعد أن تبين لهم كذب الخبر الذي نقل إليه. والحديث السابعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي عقد الإقاء بينهم على المواساة في المال والصدق في النصيحة، على المواساة في المال والصدق في النصيحة، فآقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتعاقدوا على ذلك، أي تبايعوا على ذلك، فكان بعضهم يواسي بعضا ويرث بعضهم بعضا قبل أن يرفع ذلك وترد المواريث إلى أولي الأرحام. والحادثة الثامنة دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكان عقد عليها أي في مكة المكرمة، ثم لما قدم المدينة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وكان عمرها 9 سنين، ثبت هذا في الصحيحين. والحادثة التاسعة مشروعية الأذان في قوله وشرع الأذان فاقتدي به، بتلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون له، فلما شق ذلك عليهم رأى عبد الله بن زيد في المنام الأذان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بذلك، وفاتت إحدى الحوادث وهي المذكورة في قوله ثم بنى من حوله مساكنه، وهي الحادثة المذكورة بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحادثة الخامسة بناء حجرات أمهات المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى مساكن أزواجه، وكانت أزواجه حينئذ امرأتان، هي سولة رضي الله عنه التي جاءت من مكة، والثانية عائشة رضي الله عنها التي أراد الدخول بها. ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم مساكن أزواجه كلهن مرة واحدة، بل كان يبني بحسب ما يستجد من دخوله بهن. ذكره الذهبي في بلبل الروض، نقله الصالح في سبل الهدى والرشاد. فما يتوهم أن بناء المساكن كان دفعة واحدة غلط في نقل السيرة. والحادثة العاشرة غزوة الأبواء، وتسمى والدان، وهما موضعان متقاربان بين مكة والمدينة، ولهما ذكر في أخبار أحكام الحج في قصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي. وكانت هذه الغزوة في شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش، كانت آئبة محملة بالأرزاق من الشام، فابتغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب من قريش ما أصابت منه ومن أصحابه، ويسترد الأموال التي أخذوها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هجرتهم، فعرض لهذه العير لكنه لم يلقها، وأفلت منه أبو سفيان، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منازل بني ضمرة وصالحهم صلى الله عليه وسلم، وهم من قبائل كنانة، فهم بنو ضمرة بن عبد مناف بن كنانة، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة عدها المصنف رحمه الله تعالى في السنة الأولى، وعده غيرها في السنة الثانية، لأنها وقعت في شهر صفر. ومأخذ الخلف بين نقلة السيرة في هذا أن لهم طريقتين: الطريقة الأولى من يعد السنة من المحرم، فيعد أحداثها من المحرم، والطريقة الثانية من يعد السنة من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربيع الأول، فمن ربيع إلى ربيع فتلك سنة. وهذا الذي جرى عليه الناظم والذي عليه المحققون هو الأول، ذكره ابن حجر في فتح الباري. فتكون هذه الغزوة على التحقيق واقعة في السنة الثانية من الهجرة لوقوعها في شهر صفر، ولهذا نظائر تأتي في مواضعها من النظم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
والحديث العاشرة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد. وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 25 سنة، والمشهور أن عمرها كان 40 سنة، فإنه لما رجع بتجارتها ورأت الخير الذي أصابته، وأخبرها غلامها ميسرة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل كاملة وأخلاق فاضلة، رغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت حضية عنده. وخصت خديجة عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، أحدها أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، وثالثها أنها أم أكثر أولاده، أنها أم أكثر أولاده، ورابعها أنها أم أكبر أولاده، أنها أم أكبر أولاده وهو القاسم. وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة فكانت تكنى أم هند، وهو ولدها من زوجها أبي هالة، فإنها كانت تكنى أم هند وهو ولدها من زوجها أبي هالة، وكان نكحها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح من ذرية قصي بن كلاب سواها وأم حبيبة، وهي من رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وسادسها أنها بشرت خصوصا بالجنة، أنها بشرت خصوصا بالجنة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر الناظم رحمه الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فأولهم هو القاسم وهو أكبرهم، ثم عد بعده 5 بنات وابنا واحدا، فالبنات وفق عده زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، والابن هو عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وقيل إن الطاهر والطيب ابنان آخران للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهما لقبان لابنه عبد الله اختاره ابن القيم في زاد المعاد، وعبد العزيز بن جماعة في المختصر الكبير في السيرة، والعراقي في آخرين من أهل العلم. وذكر بعض نقلة السيرة أنه كان من ولده ابن يقال له عبد العزى، قال عبد الغني: المقدسي في شرفه وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، وقد طهره الله من ذلك وأعاده منه، انتهى كلامه. لما بالاسم المذكور من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، واستبعده ابن حزم وهو المقطوع به، فلم يكن أحد من أولاده يسمى عبد العزى. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ثلاثة أبناء وهو قول الجمهور، وأربع بنات اتفاقا، ذكره عبد الغني المقدسي في سيرته والصالح في سبل الهدى والرشاد. وأكبرهم القاسم على الصحيح، ثم زينب بعده، وأصغرهم إبراهيم اتفاقا، فإنه ولد في المدينة. وأصغر البنات هي فاطمة في أصح القولين، خلافا لما جرى عليه الناظر، فإنه جرى على القول الآخر أن أصغرهن هي أم كلثوم، والصحيح أن الصغرى من بناته هي فاطمة رضي الله عنها. وكلهم ولدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى عبد الله وإبراهيم، فإنهما ولدا بعد كونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ثم ذكر الناظم أنهم جميعا ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فالحمام الموت، وذوقه حضوره ووقوعه، فكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في أصح الأقوال، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقول عائشة رضي الله عنها مقدم على قول غيرها ممن جاء بعدها من التابعين فمن بعدهم من نقل في السيرة النبوية. ولم يعقب صلى الله عليه وسلم من أولاده أحد، ولم يعقب من أولاده صلى الله عليه وسلم أحد سوى فاطمة، فإنها عقبت وصار لها ذرية، وسيذكر الناظم رحمه الله تعالى ذريتها في محلها من النظم. والحادثة الحادية عشرة: حضوره صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة لما وهي بناؤها وتصدعت أركانها، فقصدت قريش منفعة تحفظ بها الكعبة وهي إعلاء بنائها ورفع دارها، فعمدوا إلى نقض حجارتها وهدموها، ثم أعادوا بناءها، وكان هذا هو البناء الثالث لغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو مبتدئ بنائها، ثم تهدمت الكعبة فبنتها العمالقة، ثم تهدمت فبنتها جرهم، ثم تهدمت فبنتها قريش. صح هذا من حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم وغيره بإسناد حسن. وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 35 سنة، لما رواه عبد الرزاق بإسناد قوي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال: كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين. فبنتها قريش بعد أن هدمتها ابتغاء رفع بابها وتقوية أركانها، فلما بلغوا الحجر الأسود اختلفوا في من ينال شرف رفعه حتى تحاجزوا وكادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند الحاكم من حديث علي بإسناد حسن، فلما رأوه قالوا أتاكم الأمين، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم في فض خصومتهم وإقامة العدل في الحكومة بينهم إلى ثوب فنشره، ثم جاء بالحجر الأسود فوضعه، ثم أمر كل قبيلة من قبائل قريش أن تأخذ بطرف منه، ثم رفعوه حتى إذا بلغ موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وجعله في موضعه. نعم. أتبعها بقصينها وهي حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة، فعد 14 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور، وهو الأصح عند نقلة السيرة، ذكره السهيلي وابن كثير وابن حجر في آخرين. وكان بعثه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما ذكر الناظم، لما ثبت في حديث أبي قتادة متقدم الذكر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت أو أنزل علي، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ونقل ابن القيم في زاد المعاد الاتفاق على ذلك، وصح تعيين تاريخه وشهره في أثر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والبورقاني، ففيه قولهما وفيه بعثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول وفيه بعثا، أي كان بعده صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ثم ذكر الناظم رحمه الله في خبر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن أول المنزل عليه هي سورة اقرأ، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم مقترنا بإنزال هذه السورة عليه، فإن جبريل جاءه وهو في غار حراء يتحنث فيه أي يتعبد، فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أعاد ذلك مرة ثم أخرى، فلما كان بعد الثالثة غطه حتى بلغ منه الجهد مبلغه، فقال اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت تلك الآيات من سورة اقرأ مقدم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إيذانا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد خبر إرساله صلى الله عليه وسلم أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، وروي في ذلك خبر لا يثبت، فإنه يروى من وجهين واهيين، بل قال أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عنه هذا حديث كذب باطل، وإن كان المعنى مقطوعا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل صار تلقيه الدين من طريق جبريل، فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء بإرسال جبريل، وكان من مقدم ما أمره الله عز وجل به وجعله من عبادته الصلاة، وهي متوقفة على الوضوء، فكان من مبتدأ ما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فدلالة النظر تدل على ذلك، أما دلالة الخبر ففيها ضعف. والحادثة الثانية رمي الجن بالشهب بعد 20 يوما من مبعثه، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة، وكانت الشهب تلقى من قبل لكن إلقاءها كان قليلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وشد. قاله الزهري فيما رواه عنه عبد الرزاق، وهذا أحسن الأقوال في هذا، فإن من نقلة السيرة من ذهب إلى أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل، وكان ابتداء رميها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ترده أخبار العرب في قصصها وأشعارها، والمعتمد أن الرمي كان قديما سابقا بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن اشتداده وقوته كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بعشرين يوما، فإن الله حجز الشياطين عن استراق السمع وأرصد لهم الشهب حفظا للمنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وباطلهم. والحادثة الثالثة جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة كما قال الناظم: ثم دعا في رابع الأعوام في الأمر جهرة إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه والإنزال عليه يدعو سرا 3 سنين، ثم في السنة الرابعة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يرجو إسلامه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يجتمع فيه مع المسلمين المؤمنين به ويلقى فيه الراغبين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحمله على اختيارها صلى الله عليه وسلم أمور: أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية. وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد إلى بيته وتطرق بيوت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه. وثالثها أنه كان من بني مخزوم، أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزوم. ورابعها أن داره كانت عند الصفا، أن داره كانت عند الصفا، وهي موضع يكثر فيه الناس، وهي موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ، فلا يطلع حينئذ على ما يميز به دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخروجهم. والحادثة الرابعة هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإنهم لما اشتد عليهم البلاء وعظمت أذيتهم من قريش بعد إسلام من أسلم منهم ابتغوا الفرار من الأذى، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحبشة لأن متملكها حينئذ وهو أصحمة النجاشي، وأصحمة بلغتهم عطية، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وبلاد الحبشة هي بلاد واسعة، هي بلاد واسعة تقابل بلاد اليمن وراء البحر، تقابل بلاد اليمن وراء البحر في مقابل الحديدة وجهاتها، مما يشمل اليوم اسم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، مما يشمل اليوم اسم الصومالي وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، فبلاد الحبشة تعم هذه البلدان الأربعة المعروفة اليوم. وكانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرتان، فالهجرة الأولى في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم، في شهر رجب، وكان المهاجرون فيها 12 رجلا وأربع نساء، 12 رجلا وأربع نساء على القول المشهور عند الجمهور، منهم عثمان وزوجه رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة رضي الله عنهم. والهجرة الثانية في العام الخامس أيضا في شهر شوال، العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة. ثم لحقهم قوم من الأشعريين رفقة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنهم لما سمعوا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا الوصول إليه، فركبوا البحر من اليمن، فألقتهم السفينة مع شدة الرياح إلى الحبشة، فأقاموا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين هناك. وهذا معنى قوله ومعهم جماعة حي كمل، أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة هم حي، أي قبيلة من الرجال الكمل، وهم الأشعريون الذين خرجوا من اليمن، فكان من خبرهم ما تقدم ذكره. وكان آخر عود المهاجرين بعد فتح خيبر كما سيأتي في موضعه من هذه الأرجوزة. والحادثة السادسة الخامسة إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، فإنهما اشتركا في إرضاع ثويبة مولاة أبي طالب بلبن ابنها مسروح، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت عمه حمزة حينئذ. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة. والحادثة السادسة وفاة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، وكانت في العام العاشر من البعثة عند الجمهور. والحادثة السابعة وفاة زوجه خديجة، وكانت أيضا في العام العاشر بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، جزم به ابن مندح والحافل وابن القيم. فتوفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ثم تبعته خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده بثلاثة أيام، فعظم المصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما كانا يشدان من أجله، وكان أبو طالب يحميه عند بروزه إلى الناس، وكانت خديجة تسليه عند رجوعه إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام بعض الإخباريين تسمية هذا العام عام الحزن، وهو شيء لا يعرف عند محقق السيرة ولا يناسب مقام الحزن في الشريعة، فإن مقام الحزن من المقامات المكروهة المغلوبة لا من المقامات الممدوحة المطلوبة، فلا يمدح العبد بحزنه. ولأبي عبد الله بن القيم كلام حسن في بيان هذا، ذكره بمدارج السالكين تعقيبا على عد صاحب منازل السائرين منزلة الحزن من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبد يتعود منه اجتنابا له ولا يبتغيه طلبا له. الحادثة الثامنة: إسلام جن نصيبين، وذلك في السنة 11 من البعثة النبوية، فقوله بعد 50 وربع أسلم، أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 50 وربع سنة، وهو 3 أشهر، أي في السنة 11. ونصيبين مدينة معروفة اليوم في تركيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. وروي أن عددهم 7 أو 9، وأن منهم زوجة، والأخبار المروية في ذلك لا تصح، ومن صحها فقد غلط. وأشار البزار إلى علة حديث ابن مسعود المروي في ذلك في كتابه المسند. وزوبعة عند علماء اللغة من ملوك الجن، ومنه سمي عند العرب الإعصار الشديد بالزوبعة تشبيها بشدة ذلك الملك من ملوك الجن. وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود إلا أنه لا يصح. واتفق لقاء هؤلاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الجن لما حبست بالشهب عن السماء ابتغت خبر ذلك فوجهت منها وفودا، فمر الوفد المبتغي تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عامدا صلى الله عليه وسلم إلى سوق عكاظ، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به على ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم ذكر ذلك في سورة الجن. الحادثة 9: زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة، وهي سودة بنت زمعة القرشية، كانت عند سكران بن عمرو رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم عادت فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها بعد موت خديجة رضي الله عنها. والحادثة 10: عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جرى المصنف على أن عقده على عائشة كان بعد زواجه من سودة، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل دخوله بسودة، فعقد عقده عليها ولم يدخل بها، ثم دخل صلى الله عليه وسلم بسودة. هذا قول الجمهور، وصححه جماعة من أهل العلم كأبي نعيم الأصبهاني وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. والحديثة 11 الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بعد 50 عام ثاني، أي بعد بلوغه 51 سنة. وقد اتفق نقلة السيرة على أنه كان بعد 10 من البعثة، ثم اختلفوا فقيل هو في 11، وقيل هو في 12. ونقل ابن حزم الإجماع عليه على أنه كان في 12، وفي نقل الإجماع مبالغة، قاله الصالحي في سبل الهدى والرشاد. وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول، صح ذلك في خبر ابن عباس، في خبر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والجورقاني، وفيه أنهما قالا وفيه عرج به إلى السماء، وفيه عرج إلى السماء. وهذا الأثر أثر نفيس لا أستطرد إلا لأجل نفع فيه، وهو أن بعض الذين صنفوا في السيرة لما نقلوا هذا الأثر ضعفوه بقول ابن كثير وفيه انقطاع، والانقطاع الذي حكم عليه ابن كثير بحسب السند الذي وقع له في مصنف ابن أبي شيبة، فإنه قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عفان عن سليم بن حيان، حدثنا عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وعفان وهو عفان بن مسلم الصفار لم يدرك سعيد بن مينا بالهمز وعدمه، فيكون في الظاهر منقطعا، لكن هذا وقع غلطا في النسخة التي وقعت بيد ابن كثير. وصوابه أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان، قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مشاهير. وزدكم فائدة بعد، ما تجدون هذا الأثر في نسخ ابن أبي شيبة اللي عندنا، النسخ التي طبعت إلا النسخة التي نزلت قبل أسبوع إن صح خبر نزولها، أما النسخ التي بأيدينا ليس فيها هذا، لكن ابن كثير قال قال ابن أبي شيبة، والجورقاني أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، فهذا الأثر قطعا في مصنف ابن أبي شيبة، ومن طريق رواه الجورقاني مسند من كتاب الأباطيل بالسند الذي ذكرنا وهو إسناد صحيح. فيكون ما ذكره جماعة من المتأخرين من كلام ابن كثير فيه نظر لما بيناه. وكان من خبر الإسراء أنه أسي به صلى الله عليه وسلم، أي سري به ليلة، فالإسراء المسير في الليل، سري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه بقول الجمهور وهو أصح القولين إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. وفي معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وثبت أجرها ب50 كما صح ذلك في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما، فهي 5 ولها أجر 50. والحادثة 12 بيعة العقبة الأولى، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 من أهل المدينة، قدموا الموسم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به، وكانت في الثانية عشرة في العام الثاني عشر من البعثة النبوية، وسميت بيعة العقبة لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض في موضع بين منى ومكة، والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، العقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، وتسمى به مواضع مشهورة إلى اليوم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال الاثني عشر في هذا الموضع وبايعوه على الإسلام. والحادثة الثالثة عشرة بيعة العقبة الثانية، وكانت في العام الثالث عشر للبعثة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار عدتهم 70 رجلا وامرأتان، عدتهم 70 رجلا وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة لوقوعها في هذا الموضع بين مكة ومنى، وسميت الثانية لوقوعها بعد الأولى. هذا هو الذي جرى عليه أكثر نقلة السيرة النبوية والمصنفين فيها. وذهب جماعة منهم كابن سيد الناس في عيون الأثر، والقسطلاني في المواهب اللدنية، والصالح في سبل الهدى والرشاد، إلى جعل البيعة واقعة 3 مرات: الأولى بيعة العقبة الأولى، والثانية بيعة العقبة الثانية، والثالثة بيعة العقبة الثالثة. وجعلوا بين يدي هاتين البيعتين المشهورتين بيعة أخرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها 6 رجال من الخزرج، فكانوا توطئة لبيعة 12 رجلا. والمشهور عند الجمهور أن البيعتين مرتان هما اللتان عدهما الناظم، والفرق بين البيعتين من جهات: أولها أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية فكان فيها امرأتان ولا امرأتين؟ امرأتان. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة كم؟ 72. فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72، 70 رجلا وامرأتان، وأما البيعة الأولى فالحاضرون لها 12 رجلا. وثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، وأما الثانية فشهدها عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان، أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء. والحادثة الرابعة عشرة هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وكانت يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، من ربيع الأول. ثبت ذلك في الأثر المتقدم ذكره عن جابر وابن عباس
رضي الله عنهما.
وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة إلى المدينة لما اشتدت به وبأصحابه الحال، ووقع بينه وبين أهل المدينة البيعة على الإيواء والنصرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رفقة أبي بكر الصديق، دليلهم عبد الله بن الأريق الليثي، وكان كافرا، غير أنه كان ماهرا عارفا بهداية الطريق ودلالته. ثم أدركهم بعد ذلك عامر بن طهيرة مولى أبي بكر الصديق، فمبتدأ الهجرة كان بثلاثة رجال، اثنان مؤمنان هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ودليلهما عبد الله بن أريق، واحتبس في الغار ثلاثة أيام. ثم بعد ذلك لحقهم عامر بن فهيرة فصاروا أربعة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، تواترت بذلك الأخبار، قاله الحاكم، فالأخبار المتواترة أن وصوله صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، كما أن خروجه كان يوم الاثنين. وقد أكمل صلى الله عليه وسلم 53 سنة عند هجرته، وبقي في المدينة 10 سنين. سيحكي الناظم رحمه الله تعالى أحوالها وحوادثها فيما يستقبل من النظم. ومجموع ما ذكره الناظم من حوادث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة، فإنه أولا ذكر 11 حادثة، ثم ذكر ثانية 14 حادثة، فمجموع هذه الحوادث هو 25 حادثة من حوادث السيرة النبوية في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة النبوية، شرع يذكر من حوادث السيرة النبوية المكية، شرع يذكر حوادث السيرة النبوية المدنية مرتبة على سني بقائه صلى الله عليه وسلم فيها، وابتدأ ذلك بحوادث السنة الأولى فذكر 10 حوادث. فالحادثة الأولى إكمال صلاة الحضر الرباعية، فإن الصلاة فرضت أولا ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر في الرباعية أي في الظهر والعصر والعشاء فصارت 4، وكان ذلك في السنة الأولى بهجرته صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة، فإنه لما قدم المدينة لقي أهلها يستقبلونه فأقام في قباء من يوم الاثنين الذي ورد فيه إلى يوم الجمعة، ثم انبعث من قباء قاصدا المدينة، فأدركه وقت الزوال في بني سالم بن عوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين الجمعة، فكانت أول صلاة للجمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاته في بني سالم بن عوف من قبائل الأنصار. والحادثة الثالثة بناء مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول ما قدم قباء وهي دار بني عمرو بن عوف من قبائل الأنصار، وأقام فيها مدة. وأحسن الأقوال عند نقلة السيرة أنه أقام فيها من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وفي تلك المدة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. والحديث الرابع بناء مسجد المدينة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قباء ثم جاوز مساكن بني عمرو بن عوف وصلى بمنازل بني سالم بن عوف، قصد إلى المدينة حتى بركت ناقته القصواء قريبا من دار أبي أيوب، فابتنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في نبذ تمر كان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فتامنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يبنون المسجد الثاني من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت مدة بنائه 12 يوما، بناه صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد. والمساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في بنائها كم مسجد؟ ثلاثة. نعم. والمساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يد بناء ثلاثة، أحدها مسجد الكعبة في الواقعة التي تقدم ذكرها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وثانيها مسجد قباء، وثالثها مسجد المدينة وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة رجوع طائفة من المهاجرين، هم أقل من نصف الذين سافروا، فرجع 33 رجلا وثماني نسوة، فرجع 33 رجلا وثماني نسوة. بلغهم أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا إلى مكة ظنا منهم صدق الخبر، ثم كان منهم من هاجر مرة ثانية في شوال من تلك السنة بعد أن تبين لهم كذب الخبر الذي نقل إليه. والحديث السابعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي عقد الإخاء بينهم على المواساة في المال والصدق في النصيحة، على المواساة في المال والصدق في النصيحة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتعاقدوا على ذلك، أي تبايعوا على ذلك، فكان بعضهم يواسي بعضا ويرث بعضهم بعضا قبل أن يرفع ذلك وترد المواريث إلى أولي
الأرحام. والحادثة الثامنة دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكان عقد عليها أي في مكة المكرمة، ثم لما قدم المدينة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وكان عمرها 9 سنين، ثبت هذا في الصحيحين. والحادثة التاسعة مشروعية الأذان في قوله وشرع الأذان فاقتدي به، بتلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون له، فلما شق ذلك عليهم رأى عبد الله بن زيد في المنام الأذان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بذلك، وفاتت إحدى الحوادث وهي المذكورة في قوله ثم بنى من حوله مساكنة، وهي الحادثة المذكورة بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحادثة الخامسة بناء حجرات أمهات المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى مساكن أزواجه، وكانت أزواجه حينئذ امرأتان هي سودة رضي الله عنه التي جاءت من مكة، والثانية عائشة رضي الله عنها التي أرادت دخول بها، ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم مساكن أزواجه كلهن مرة واحدة، بل كان يبني بحسب ما يستجد من دخوله بهن. ذكره الذهبي في بلبل الروض، نقله الصالح في سبل الهدى والرشاد، فما يتوهم أن بناء المساكن كان دفعة واحدة غلط في نقل السيرة. والحادثة العاشرة غزوة الأبواء وتسمى والدان، وهما موضعان متقاربان بين مكة والمدينة، ولهما ذكر في أخبار أحكام الحج في قصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي. وكانت هذه الغزوة في شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش كانت آئبة محملة بالأرزاق من الشام، فابتغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب من قريش ما أصابت منه ومن أصحابه، ويسترد الأموال التي أخذوها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هجرتهم، فعرض لهذه العير لكنه لم يلقها، وأفلت منه أبو سفيان، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منازل بني ضمرة وصالحهم صلى الله عليه وسلم، وهم من قبائل كنانة، فهم بنو ضمرة بن عبد مناف ابن كنانة، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة عدها المصنف رحمه الله تعالى في السنة الأولى، وعده غيرها في السنة الثانية لأنها وقعت في شهر صفر. ومأخذ الخلف بين نقلة السيرة في هذا أن لهم طريقتين، الطريقة الأولى من يعد السنة من المحرم فيعد أحداثها من المحرم، والطريقة الثانية من يعد السنة من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول، فمن ربيع إلى ربيع فتلك سنة، وهذا الذي جرى عليه الناظم والذي عليه المحققون هو الأول، ذكره ابن حجر في فتح الباري. فتكون هذه الغزوة على التحقيق واقعة في السنة الثانية من الهجرة لوقوعها في شهر صفر، ولهذا نظائر تأتي في مواضعها من النظم، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، فنستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.